يبحث المكلف الذي يريد الوصول إلى الحكم الشرعي، فإما أن يتحقق لديه علما وجدانيا بالحكم الشرعي، وإما أن يكون الحاصل لديه هو علم تعبدي، وإما أن يكون الحاصل لديه هو الوظيفة العملية الشرعية أو الوظيفة العملية العقلية. وهذا يعني الغرض النهائي الذي يسعى إليه الأصولي هو حصول النتيجة الفقهية. فهذه النتيجة الفقهية إما أن تحصل من خلال علم تعبدي، أو من خلال علم وجداني قطعي، أو من خلال لا علم ما حصل عندي لكن الشرع قرر لي هذه الوظيفة، الشرع قرر لي هذه الوظيفة، وهذه الوظيفة التي قررها الشارع هي وظيفة شرعية، أو لا الشارع ما قرر لي وظيفة، إجا عقلي حكم قبح العقاب بلا بيان. فعقلي حكم أنت لما ما عندك علم بالحكم الشرعي ولم يهيئ لك الشارع أي وظيفة عملية في هذا المقام، حينئذ تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول بأنه العقل يحكم أن لا وظيفة لديك ولا يجب عليك العمل بهذا الشيء. أشك أنه هل يوجد لديه حكم شرعي في هذا المورد أم لا، تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان وتقول لا ما عندك حكم شرعي، تنفي الحكم الشرعي. فإذا النتيجة الفقهية، النتيجة من خلال إعمال الأدوات الأصولية وإعمال أصول الفقه وإعمال القاعدة الأصولية هو الوصول إلى هذه النتيجة الفقهية. فهذه النتيجة الفقهية إما أن تحصل الصورة واجبة، وجوب الصورة، الصورة واجبة، هذا حكم، هاي نتيجة فقهية. نتيجة فقهية حصلت عليها من ماذا؟ حصلت عليها أنه أكو رواية أجد قالت اقرأ السورة في الصلاة فرضا، هذا الأمر ظاهر في الوجوب وكل ظهور حجة، فهذه السورة تكون واجبة. هذه النتيجة وهي وجوب السورة حصلت من ماذا؟ حصلت من حجية الظهور، حصلت من حجية خبر الواحد، هذا خبر واحد وخبر الواحد حجة فأصل إلى هذه النتيجة. حصلت من حجية خبر الواحد، حصلت من حجية الظهور، حصلت من حجية الشهرة. زين من الذي جعل الظهور والخبر الواحد وكذا حجة؟ الشارع. فتكون النتيجة نتيجة حصل لي علم تعبدي بالنتيجة بالحكم الشرعي، وتارة لا يصير عندي علم قطعي ووجداني من خلال ماذا؟ من خلال محققة العقلية أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. الشارع أمرني بإزالة النجاسة عن المسجد، زين أنا أروح أصلي وأعيف النجاسة؟ العقل يدرك الملازمة بين الأمر بالشيء وحرمة الضد، الصلاة ضد الإزالة. فالعقل حكم، العقل حكم بأن هذه الصلاة بأن هذا الضد يكون حراما، فتكون الصلاة محرمة وفاسدة. فساد الصلاة هاي نتيجة فقهية توصلت من خلال ماذا؟ من خلال حكم العقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. أو عندما أتي مثلا إلى اجتماع الأمر والنهي، أن الأمر والنهي هل يجتمعان؟ هل يمكن أن تجتمع حرمة الغصب والأمر بالصلاة؟ أنا هنا أكو نهي عن الغصب وأكو أمر بالصلاة. فإذا العقل أدرك استحالة الأمر والنهي، استحالة اجتماع أمر ونهي فعليين، فلا بد أن يحكم ماذا؟ يحكم أن الصلاة تكون محرمة. فهنا حرمة الصلاة وفساد الصلاة هي النتيجة الشرعية، هي النتيجة الفقهية حصلت عليها من خلال ماذا؟ من خلال مقدمة عقلية. هذه المقدمة العقلية هي المسألة الأصولية، وهو استحالة اجتماع الأمر بالنهي، مقدمة الواجب، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، حرمة أن الحرمة تستلزم الفساد، أن النهي عن شيء يستلزم فساده. هناك إدراك فالعقل يدرك، لما العقل يدرك هاي العلاقة بين الأمر والنهي واجتماعهما، أو أن الأمر بالشيء والنهي عن ضده، أو أن حرمة الشيء مثلا والفساد، العقل أدرك هذه الملازمات. لما أدرك هذه الملازمات يصل إلى الحكم الشرعي. هذه الملازمة تقع في علم الأصول، هذه الملازمة تقع في علم الأصول. ليش؟ لأن لما ترتب أنت المقدمات الشارع أمرني بالإزالة، العقل إجا أدرك الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، شو تكون النتيجة؟ أن الصلاة تكون منهيا عنها، فتقع الصلاة فاسدة. فإذا فساد الصلاة هي الحكم الشرعي والنتيجة الفقهية، ترتبت من خلال مقدمة، هذه المقدمة الأخيرة اللي هي الكبرى، وهو إدراك عقلي. هذا الإدراك العقلي إدراك قطعي، فتكون النتيجة حينئذ قطعية. فتارة تكون المقدمة أو يكون المسألة الأصولية أتوصل بها إلى علم قطعي وجداني بالحكم الشرعي، وتارة أتوصل بها إلى علم تعبدي. هذا القسم الأول، هذا القسم الثاني. القسم الأول هو الملازمة. لما نجي للقسم الثاني اللي تكون نتيجته نتيجة تعبدية، يقول أن البحث به على أنحاء. تارة يكون البحث عن الصغريات بعد التسليم بالكبرى، كل ظهور حجة، هاي الكبرى، وهذه الكبرى هي كبرى قامت عليها السيرة العقلائية ولا يشك بها أحد، بل أصبحت من الوضوح والتسليم حيث أصبحت من القطعيات، والشارع لم تكن له طريقة أخرى في التفهيم والتفاهم بين مع المكلفين، فلذلك الكبرى أصل ما يبحثها. فوين راح بحث؟ في الصغريات، ظهور الأمر شنو، ظهور النهي شنو، صيغة الأمر شنو، ألفاظ العموم شنو، وإلى آخره. فصار بحثه وين؟ في الصغريات. فهذه الصغريات تصير في علم الأصول. هاي الصغريات وين تصير؟ تصير في علم الأصول، لأن الكبرى مالتنا هي كبرى قطعية مسلمة لا بحث فيها على الإطلاق. فالصغرى هي راح تكون مسائل في علم الأصول، وتارة يكون البحث عن الكبريات، لكن مو مثل كبرى كل ظهور حجة، كبريات مثل حجية خبر الواحد، حجية الشهرة، حجية القياس، ظواهر الكتاب، لأن أكو أقوال تقول ظواهر الكتاب ليست بحجة. فهنا نجي نبحث وين؟ نبحث عن الظهورات، ظهور الكبريات. فحد بحث عن هذه الكبريات يكون في علم الأصول. كل هاي داخلة في القسم الثاني. شنو هو القسم الثاني؟ القسم الثاني الذي تكون نتيجة المسألة الأصولية حصول علم تعبدي بالحكم الشرعي، حصول علم تعبدي بالنتيجة الفقهية. هاي متى تحصل؟ تحصل عندما تكون المقدمة النهائية هي مقدمة جعلها الشارع واعتبرها الشارع، مو نتيجة قطعية عقلية بإدراك العقل. زين، هذه تارة البحث فيها عن الصغريات لأن كبرياتها مسلمة، وتارة البحث فيها عن الكبريات. البحث بها عن الصغريات همات على نحوين، تارة أجي أبحث أن صيغة الأمر على ماذا تدل، ما هو ظهور صيغة الأمر، وتارة أبحث ما هو ظهور صيغة النهي، وتارة أقول لا، أن العام بعد ورود التخصيص المنفصل هل هو حجة في الباقي أم لا. هذا مو بحث عن ظهور صيغة معينة. إذا ضممت شيئا إلى شيء هذا الباقي بعد الضم يكون حجة لولا. ما هو ظهوره؟ هل ظهوره في الباقي لولا؟ لو يخدش كل ظهوره. إذن البحث في الصغريات أيضا على أنحاء، تارة البحث في أصل ثبوت الظهور، شنو هو ظهور الأمر، شنو هو ظهور النهي، شنو هو ظهور الجملة الشرطية، هل هي ظاهرة في المفهوم ليس لها مفهوم، وتارة البحث بعد ضم شيء إلى شيء شنو راح يكون الظهور. فهذا كله وين يدخل؟ يدخل في القسم الثاني اللي هو أن تكون النتيجة، أن تكون نتيجة العلم، لأنه علم الأصول هو مبدأ لعلم الفقه، يعني هو الذي يوصلني إلى العلم الفقه. علم الفقه شنو؟ هو العلم والأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. زين المبادئ التي توصلني إلى العلم، إلى العلم بالحكم الشرعي هي الأصول. فإذا كانت المسألة المبحوث بها مسألة عقلية، إدراك عقلي، راح يصير العلم بالحكم الشرعي علما وجدانيا قطعيا. إذا كانت مسألة ليست كذلك، فحينئذ يكون العلم الحاصل بالحكم الشرعي علما تعبديا. فلمن يكون علم تعبدي حينئذ قبل الشرع. إذا لا حصل عندي بالحكم الشرعي، ما عندي علم بالحكم الشرعي لا من خلال العلم الوجداني ولا من خلال العلم التعبدي، وصلت إلى حالة شك، إجا هنا تارة الشارع يجعل لي وظيفة عملية، الشارع يجعل لي وظيفة عملية، كما في البراءة الشرعية، كما في الاشتغال الشرعي، كما في الاستصحاب، كما في الظن الانسدادي على نحو الكشف. مقدمات الانسداد كما تعلمون تصل إلى أحدى نتيجتين، يصير عندنا ظن، لكن هنا يصير هل العقل يكشف أن الشارع جعل الظن حجة؟ هل مقدمات الانسداد تصل إلى نتيجة أن العقل يحكم بحجية الظن؟ فهنا أكو إحدى نتيجتين، مقدمات الانسداد اللي هي العلم بوجود أحكام شرعية، عدم انحلال هذا العلم بما وصل إليه من نتائج، يعني صار عندي همات ضرور، صار عندي علم ببعض الأحكام لكن الأحكام الأخرى بقيت، لا يمكن الاحتياط في كل أنحاء هذا العلم، لا يمكن إجراء البراءة في كل هذا العلم، في كل أطراف هذا العلم، تصل النتيجة إلى أحد أمرين، إما حج، إما أن نكتشف أن الشارع قد جعل الظن حجة، هذا يسموه حجية الظن على نحو الكشف، يكتشف العقل، يكتشف أن الشارع جعل الظن حجة، أو يحكم العقل، يدرك العقل ويحكم العقل بأن الظن حجة، فيكون الظن على نحو الحكومة، وهنا يكون الظن على نحو الكشف. فلذلك يقول أنه في مثل هذه الصورة، حينئذٍ نحن أمام هذين الطريقين. فإذا الوظيفة الشرعية إما أن تكون وظيفة شرعية قد جعلها لي الشارع، وإما أن تكون وظيفة عقلية، العقل يحكم كالبراءة، الاحتياط يحكم، بالتخيير يحكم العقل، التخيير يكون عقلية، يحكم العقل بالتخيير العقلي إذا دار الأمر بين الوجوب والحرب فرضاً، أو لا يحكم العقل بالاحتياط والاشتغال في موارد العلم الإجمالي، صار عنده علم إجمالي وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا، العقل يحكم هنا بوجوب الاحتياط، بلزوم الاحتياط. أو لا الشارع قال لي أخوك دينك فاحتط دينك، هذا يصير اشتغال شرعي. والاشتغال الشرعي وين يدخل؟ يدخل في القسم الثالث. فإذا يقول هذه المبادئ التي توصل إلى الحكم الشرعي تارة توصل إلى حكم قطعي وجداني كما هو نتيجة بحث الملازمات. وإذا كانت المقدمة الأخيرة هي من الملازمات العقلية فالعقل، فحينئذ تكون النتيجة نتيجة علما وجدانيا. إذا كانت المقدمة الأخيرة ليست مقدمة عقلية حينئذ يصل إلى نتيجة والحكم الشرعي على نتيجة وحكما تعبديا. وهذا على نحوي إما بحث صغروي أو بحث كبروي. القسم الثالث ما تكون هناك ما توصل إلى الوظيفة الشرعية وهي الأصول العملية الشرعية، البراء والاشتغال والاستصحاب. القسم الرابع ما يكون هناك وظيفة عملية عقلية، أن العقل هو الذي يحكم، العقل هو الذي يحكم بالوظيفة العملية في حالات الشك في الحكم الشرعي. فيقول المصنف بأن كل المسائل الشرعية، كل المسائل الأصولية التي تبحث في هذا العلم هي تدخل في هذه الأقسام، إما في القسم الأول، إما في القسم الثاني، إما في القسم الثالث، إما في القسم الرابع. المصنف بعد ذلك يقول هناك عدة شبهات طرأت على هذا البحث. قبل الدخول في هذه الشبهات، البعض أشكل على المصنف أو أشكل على السيد الخوي رحمة الله عليه بأنه خب هاي التقسيمات ما هي النكتة الفنية التي رعيت بها؟ وجه التقسيم شنو؟ هل وجه التقسيم هو الترتيب حسب عمل الفقيه في عمل في الاستنباط، بحيث أن الفقيه يأتي أولا إلى العلم القطعي، إلى العلم الوجداني، ما حصل علم وجداني يروح إلى عالم تعبدي، ما حصل علم تعبدي يروح إلى الوظيفة الشرعية، ما حصل وظيفة عملية شرعية يروح إلى الوظيفة العملية العقلية؟ هل المدار هو طريقة الاستنباط الفقهي وطريقة عمل الفقيه بأن يتدرج بين هذه الأمور الأربعة؟ فإذا خلص الأولى يروح للثاني، خلص الثاني يروح للثالثة، خلص الثالثة يروح للرابعة. هل هي بهذه الكيفية أم أن هناك نقطة أخرى؟ إذا كانت بهذه الكيفية فهذا معناه شنو؟ معناه أنه لا تصل النوبة إلى العلم التعبدي إلا بعد انتهاء من العلم الوجداني، في حين رح نأتي لا توجد من إحدى شرائط حجية الخبر أن لا يكون هناك علما وجدانيا. ماكو هكذا شرط أنه لا يكون الخبر حجة إلا إذا لم يكن هناك علما وجدانيا. مرة إذا كان الطريقة التي يجب أن يسير فيها الفقيه هي هذه. صحيح الوظيفة العملية الشرعية والوظيفة العملية العقلية مشروطة بحالة الشك، وحالة الشك يعني لا يوجد هناك علم، لا علم تعبدي ولا علم وجداني. لكن هل العمل بأخبار الآحاد مشروط بعدم وجود علم وجداني؟ يعني لو العقل أدرك المقدمة فرضا، أو ما بحث إجا الشارع قال هذا الشيء حرام، هل قبل أن أثبت أن قبل أن أعمل بهذا الخبر يجب أن أبحث أن هذا مو مقدم، أن هذا ليس مثلا ضد، أن هذا ليس اجتماع أمر ونهي أو أخوة إلى آخره؟ هل يكون طبقا للقاعدة أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم العلم الوجداني؟ لا يشترطها أحد ولا يذكرها أحد، لا يذكرها أحد. فلذلك يقول هذا من اللي إحنا النكتة الفنية في هذا التقسيم شنو هي؟ قد يقال أنه إن 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 أنه لا يوجد هناك ترتيب بين القسم الأول والقسم الثاني، ويوجد هناك ترتيب بين هذين القسمين والقسمين الآخرين، يعني ما بين الثالث والرابع والأول والثاني، لأن الثالث والرابع هو الأصول العملية، والأصول العملية لا تصل إليه النغمة إلا بعد فقدان العلم بالحكم الشرعي، سواء كان علما وجدانيا أو علما تعبديا. وأن السيد عندما صنف القسم الأول والقسم الثاني لا يقصد أن يكون هناك ترتيب بينها، وإنما على نحو التنويع، على نحو التنويع بأنه كل إنسان إما أن يصل إليه علم وجداني أو علم تعبدي، إذا ما حصل فتنتقل النوبة إلى هذين القسمين. مو الغرض أن يبين طريقة الاستنباط وطريقة عمل الفقيه بأن يكون هناك ترتيب بين هذه الأقسام، لا، وإنما هو أن الحكم الفقهي أو الحكم الشرعي لا يخلو من أحد هذه، إما أن يحصل لديك علم به، وإما أن يكون هذا الحكم عبارة عن وظيفة عملية، والعلم هو أحد هذين القسمين، والوظيفة العملية أحد هذين القسمين، من دون أن يكون هناك ترتب بين هذين الأمرين، من دون أن يكون هناك ترتب بين هذين الأمرين. فإذا المدار هو نحو الوصول إلى الحكم الشرعي، نحو وصول الحكم الشرعي وتحصيل الحكم الشرعي لهذا المكلف، إما أن يكون بعلم وجداني أو تعبدي أو وظيفة عملية شرعية أو عقلية بس. وليست النقطة الفنية هي شنو؟ هي أن يكون هناك ترتيب ويكون هناك تدرج بين هذه الأقسام الأربعة. الماتن أو المصنف رحمة الله عليه ذكر بأنه هذه الأقسام هذه وردت عليها عدة شبهات، هاي الشبهات مبنية على معرفة الضابط الذي جعله السيد للمسألة الأصولية. يعني المستشكل شو يستشكل؟ يقول أن هناك بعض المسائل التي تبحث في علم الأصول راح تخرج عن هذا التقسيم. يا بليش تخرج عن هذا التقسيم؟ ليش تخرج عن هذا التقسيم؟ خروجه عن هذا التقسيم يقول لأنك ذكرت أو سوف تذكر يأتي بيانه أيضا بأن ضابط المسألة الأصولية أن تكون هذه المسألة الأصولية هي المقدمة الأخيرة في القياس الموصل للحكم الشرعي، كما أنت الآن جيت جعلت استحالة اجتماع الأمر والنهي، إدراك العقل لوجوب المقدمة، إدراك العقل للنهي عن الضد إذا كان هناك أمر بالفعل، إدراك العقل للملازمة بين الحرمة والفساد، هاي المقدمة الأخيرة هي الموصلة للحكم الشرعي. فإذا إجينا شفنا في بعض الأحيان هاي المقدمة تحتاج إلى مقدمة ثانية، مو صغرى، تحتاج إلى مقدمة ثانية بصفها، إذن هذه ما راح تكون مسألة أصولية. يقول المسألة الأصولية هي تلك المسألة التي تمثل شنو؟ الخطوة النهائية، الخطوة الأخيرة للوصول إلى الحكم الشرعي. ما تحتاج هذه المسألة وهذه القاعدة بعد، ما تحتاج في مقدمة كبرى أحطها بصفها، لا، هي مباشرة توصلني للحكم الشرعي بعد وجود الصغرى مالتها، وجود المقدمات السابقة لها، لكن ككبرى هي هاي الحجر النهائي اللي بعد وين يوصل للحكم الشرعي. فإذا وجدنا أنه لا، بعض القواعد التي ذكرتها وبحثت في علم الأصول هذه تحتاج شنو؟ تحتاج إلى مقدمة ثانية. يا بشلون؟ يقول في اجتماع الأمر والنهي وصلت إلى نتيجة أن العقل يحكم باستحالة اجتماع حكمين فعليين هما حرمة، هما النهي عن الغصب ووجوب الصلاة. فهذا شرح يؤدينا يقول هاي وحدة ما رح توصلك الحكم الشرعي، لازم تجي يابا إذن يجب أن أعمل قواعد التزاحم. قواعد التزاحم شو تقول لي؟ تقول لي أن خطاب لا تغصب أهم من خطاب صلي، أو سأقول ما وصل بعد، أن خطاب صلي أهم. فإذا وصلت إلى أن خطاب لا تغصب أهم فأنت مأمور بعدم الغصب. فإذا رحت وصليت هاي صلاة تكون منهي عنها وتقع فاسدة. فالنتيجة الفقهية اللي وصلت لها شنو هي؟ هي فساد الصلاة. بس هاي النتيجة الفقهية وصلت لها من حكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي، لو ضميت لها بعد مقدمتين احتاجت لها مقدمتين أخريتين، فشلون تقول هي هاي المقدمة الأخيرة ودخلتها في علم الأصول؟ لا، هاي لازم تطلع برا علم الأصول. واضح شلون؟ يقول يابا انت تقول هاي 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 الذي يوصل الى حكم وجداني، علم وجداني بالحكم الشرعي، لابد ان تكون المقدمه الاخيره هي مقدمه شنو؟ مقدمه عقليه، وهي هاي المقدمه، وهي هذا البحث الاصولي، وهي هاي المساله الاصوليه. في استحاله اجتماع الامر والنهي مو هالشكل. اذا وصلت الى نتيجه ان الحكم الشرعي ان النهي عن الغصب والامر بالصلاه لا يجتمع حكمان فعليين، احدهما كذا، احدهما بالوجوب والاخر بالحرمه، حين تحتاج الى شنو تتم؟ ايهما الذي يقدم؟ هل الغصب يقدم لا تغصب ام الصلاه تقدم؟ اذا قدمت الغصب لا تغصب، زين انت اجت صليت فصلاتك تقع منهيا عنها فتكون محرمة فتكون فاسدة. هاي فساد الصلاة هي النتيجة الفقهية. فهاي النتيجة الفقهية وقعت شنو؟ نتيجة مو استحالة اجتماع الأمر والنهي. فإدراك العقل لاستحالة اجتماع الأمر والنهي ليس هو المقدمة النهائية التي توصلك إلى الحكم الشرعي.
تزاحم
ما يخالف سمي التزاحم، بس اجتماع الأمر والنهي ما صار هو المسألة الأصولية، فلازم تطلع خارج علم الأصول. فلازم تطلع خارج علم الأصول. فهل نرضى بمثل هذه القاعدة؟ فهل نرضى بذلك؟ بعد هي مو مسألة الأصولية، وإنما من خلال استحالة اجتماع الأمر والنهي وجبنا وياها التزاحم وجبنا وياها الفساد، أنه إذا الصلاة حرمت فهي تقع فاسدة، فصارت الصلاة التي تأتي بها شنو؟ تكون فاسدة. فأنت قاعد دخل استحالة اجتماع الأمر والنهي تجعلها شنو هي المقدمة الأصولية، تقع هي المسألة الأصولية، بينما هي ليست هي المقدمة النهائية. المصنف في مقام الجواب يقول إحنا في أبحاث علم الأصول نجي إلى الظهور، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة في الوجوب. إذا واحد قال صيغة الأمر ليست ظاهرة في الوجوب، إجا واحد قال صيغة الأمر، فإذا قال صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب شرح يستنتج أن صلاة الظهر واجب، أن السورة قراءتها واجب في الصلاة. فإذا توصل إلى نتيجة أن صيغة الأمر ليست ظاهرة في الوجوب راح يتوصل حكم شرعي. فيقول البحث الأصولي له كل مسألة لها طرفان إيجاب ونفي، مو شرط أن تكون المسألة الأصولية أن يكون البحث في كلا الطرفين يوصل إلى نتيجة فقهية مباشرة. في اجتماع الأمر والنهي إذا أجى واحد قال لا توجد استحالة اجتماع الأمر والنهي، العقل لا يدرك بالاستحالة، فشكوا إذن الصلاة جائزة والصلاة تقع صحيحة. هاي صحة الصلاة نتيجة فقهية، نتيجة ماذا؟ حكم العقل بعدم استحالة اجتماع الأمر والنهي. فعلى هذا الطرف وهذه النتيجة تقع الكبرى الأخيرة في الاستدلال الفقهي. نعم على نتيجة أن العقل يحكم بالاستحالة أحتاج إلى مقدمات ثانية. فبها أنا مو شرط أن المسألة تدخل في البحث الأصولي، لازم تكون على كلا الطرفين. هي شنو؟ هي الكبرى النهائية أو هي المقدمة النهائية الموصل للحكم الشرعي، بل حتى لو كانت في طرف واحد فقط هي موصلة إلى نتيجة شرعية أتكلم بها وحطب علم الأصول، حتى لو لم يكن بها قائل. فرضا يعني لو فرضا كلهم اجوا قالوا يابا لا العقل يحكم بعدم الاستحالة، لكن لو قال العقل لو قال العقل يحكم بالاستحالة فهي تحتاج إلى مقدمات أخرى. أما لو اجى واحد قال العقل يحكم بعدم الاستحالة فراح حصل لنتيجة صحة الصلاة، وهذه نتيجة فقهية. فإذا ليس من شرط المسألة الأصولية أن يكون البحث اللي أبحث عنها في هذا العلم أن يكون البحث في كل أطرافها موصل لحكم شرعي، بل حتى لو كان في أحد أطرافها موصل يكون هو الكبرى النهائية للحكم الشرعي، هذا يكون كافيا في البين. هاي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية هي أربع شبهات يأتي الحديث عنها إن شاء الله. خش مش بيعرف يكسب. تشرب.